أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الشيخ رحمه الله يفصل في المقدمة التي تقع على صفة الوجوب، فيقول: ما قصد بها التوصل إلى الواجب النفسي فهي الواجبة، وما لم يقصد بها ذلك فليست بواجبة، على نحو القيد في الواجب في نفس المقدمة لا في وجوب المقدمة. وبهذا فرقنا بين هذا القول وبين قول صاحب المعالم، أو بين ما يظهر من عبارة صاحب المعالم من تفصيل. هذا التفصيل نقول أيضا ليس بصحيح ولا يعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب قصد التوصل بها إلى الغير، وذلك لأن وجوب المقدمة الغيري الشرعي سواء استفيد بقاعدة الملازمة بين وجوب شيء شرعا ووجوب مقدمته كذلك، أو من بيان الشارع المستقل كما في الطهارات الثلاث المستفاد وجوبها من الآيات وغيرها. الوجوب الغيري الشرعي للمقدمة هو على التقديرين تابع لحكم العقل، بمعنى أن حكم العقل أو بمعنى أن وجوبها الشرعي هذا إنما هو بمناط كونها مقدمة واقعا، وبها يتمكن أو يوصل على الخلاف إلى الغير. فلما كانت واقعا مقدمة وكان الغير الواجب نفسيا متوقفا عليها لا يقدر عليه من دونها، فإن العقل لو اطلع على هذا المعنى فيها لاستقل بوجوبها. فبناء على الملازمة بعدما يستقل بوجوبها عند يستقل أيضا بوجوبها عند الشارع، لأنه كما هي واجبة عنده تبعا لوجوب ذيها، وبعدما عرف وجوب ذيها وكونها مقدمة فكذلك ينبغي أن تكون واجبة عند الشارع تبعا لوجوب ذيها عند الشارع أيضا. بنظر العقل إذا قلنا بالملازمة فمعناه أنه بنظره لا يصح أن يكون شيء واجبا عند حاكم عند شارع ولا تكون مقدمته واجبة عنده. فبعد إدراكه المقدمية والاستقلال لو اطلع أو عند الاطلاع على المقدمية بوجوبها يستقل بناء على الملازمة بوجوبها الشرعي. فوجوبها الشرعي على الملازمة ناشئ وتابع لوجوبها العقلي، وكذلك بالنسبة إلى الوجوب الشرعي المستفاد من الدليل الخاص، فإن الشارع إنما يوجبها من حيث إنها في واقع الأمر مقدمة لشيء أوجبه أو وجب عنده. فإذا كانت في واقعها مقدمة بحيث لو اطلع العقل على ذلك فيها لكان أيضا يحكم بوجوبها ويستقل به، إذا كانت كذلك فإن الشارع الذي أوجب ما تتوقف عليه يأمر بها أيضا ويوجبها عنده شرعا. على كل حال وجوبها تابع لوجوبها العقلي الواقعي الذي لو أدرك العقل موضوعه وهو مقدميتها لاستقل به. إذا كان وجوبها الغير الشرعي تابعا لوجوبها العقلي بالمعنى الذي بينا، فنحن ننظر فيما يستقل العقل بوجوبه من المقدمة ونقول إنه إنما يستقل به من حيث ما فيه من مناط أنه من دونه لا يقدر على ذي المقدمة، وبفعله تتوفر إمكانية لتحقيق ذي المقدمة. وهذا المعنى لا دخل فيه لقصد التوصل. إذا أتيت بالمقدمة ولو من دون قصد التوصل فإنها تكون مشتملة على المناط المذكور، لأنه يتحقق من جهتها إمكانية تحقيق ذي المقدمة، فيتبين بذلك أنه لا دخل في مناط الحكم بالوجوب لقصد التوصل. وغرض المقدمية مجرد عن قصد التوصل، هذا الغرض الذي يتبعه الأمر يحدث لأجله ويسقط بتحصيله. ولأجل هذا المعنى تجد أن الشيخ نفسه اعترف في المقدمات غير العبادية بأنها يجتزى بها إذا أتي بها من دون قصد التوصل. مقدمات غير العبادية هي التوصلية، في العبادية عنده لابد من قصد التوصل، والعبادية هي الطهارات الثلاث. وجه هذا أنه صحح عبادية الطهارات الثلاث بأحد الوجهين المتقدمين المبتنيين جميعا على كون منشأ العبادية هو قصد الأمر الغيري، ولو لا من حيث اقتضاء ذاته، بل على الأول من جهة أن قصده محقق لقصد العنوان الحسن الخاص، وعلى الثاني من جهة أن قصده في المقدمة محقق للغرض العبادي في ذي المقدمة. فالعبادية ليست باقتضاء ذات الأمر الغيري، لكنها على كل حال مستندة إلى قصد الأمر الغيري. بناء على هذين الوجهين، وحيث كان لابد في تحقيق عباديتها خارجا في مقام الامتثال من قصد أمرها الغيري، كان لابد معها من قصد التوصل، فإن قصد أمرها الغيري عبارة أخرى عن القصد إلى ما تعلق به الأمر، فإن كل أمر يدعو إلى ما تعلق به، والأمر الغيري هو الطلب لأجل غير. فيتعلق بشيء فيه ملاك غيري أي توصلي، ويدعو إلى هذا الشيء على ما هو عليه، فيدعو إلى متعلقه من حيث إنه موصل إلى ذاك الغير. فقصد الأمر الغيري الذي هو قصد إلى متعلقه لابد معه من أن يؤتى بالمتعلق بقصد الوصول إلى الغير. الالتزام بضرورة قصد الأمر الغيري لأنه منشأ تصحيح العبادية يحتم ضرورة قصد التوصل. هذه خصوصية في المقدمة العبادية، أن عباديتها ناشئة من الأمر الغيري، اقتضت عدم تحقق إطاعتها ولا وقوعها على صفة الوجوب إلا إذا أتي بها بقصد الأمر الغيري، لهذه الخصوصية، بقصد التوصل لأجل هذه الخصوصية. لكن في غير المقدمة العبادية هو نفسه اعترف بأنه لو أتى بها من دون قصد التوصل لأجزأت. حينئذ نقول هذا الاعتراف منه بإجزائها من دون قصد التوصل دليل على ما قلناه من عدم مدخلية قصد التوصل في الوقوع على صفة الوجوب، وإلا لو كان قصد التوصل دخيلا في الوقوع واجبا لما اجتزئ بالمقدمة غير العبادية إذا أتي بها من دون قصد التوصل، كما لو فرض أنه ركب إلى مكة غير قاصد للإتيان بالحج بل لداع آخر مثل التجارة أو النزهة، فلما وصل مكة بدا له أن يحج، هل تجزيه هذه المقدمة أو لا؟ يقول تجزيه، ولذلك لا يقال لهذا المكلف عد إلى بلدك وأتي بمقدمة مقصودا بها التوصل، بل يقال له الآن حيث إنك في مكة والزمان زمان الحاج فحج، هذه تجزي عنده. نحن نقول هذه لما التزم رحمه الله بأنها تجزي كان ذلك شاهدا لنا عليه على ما ندعي من أن قصد التوصل ليس بمعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب. وبناء على هذا فالقول باعتبار قصد التوصل في وقوعها واجبتان، تخصيص بلا مخصص، وقول بلا دليل، بل كل مقدمة قصد التوصل أم لم يقصد فيها ما قلنا إنه المناط وتجزي وتقع واجبة. قد يقول قائل حكم الشيخ بالاجتزاء في المقدمة غير العبادية لو أتي بها من دون قصد التوصل لا يدل على أنها تقع عنده على صفة الوجوب، ليكشف ذلك عن عدم دخالة قصد التوصل في الواجب ويلزم بهذا المعنى، فإنه يجوز أن يكون الاجتزاء من باب، يعني لا من باب أنها تقع في واقعها مصداقا للواجب، بل من باب أنها لما كانت بحسب الفرض غير عبادية توصلية، فغرض المطلوب التوصلي سنخ غرض يتحقق بالإتيان بذي الغرض كيفما اتفق، ويؤدي بالتالي إلى سقوط أمره، فيجتزى من هذا الباب. مثلا في الواجب النفسي التوصلي كدفن الميت، الغرض من وراء الدفن نحو غرضين يتحقق ويتحصل في الخارج بإتيان الدفن بأي وجه كيفما كان. مثلا إذا كان الغرض التخلص من رائحة الميت، والتخلص من رائحته يتحقق بدفنه على أي وجه كان، ولذا لو دفنه لمجرد ذلك أن يتخلص من الرائحة، أو فرضنا أنه هو قاتله ويدفنه ليخفي أثر جريمته بهذا الداعي، على كل حال تحقق الدفن المطلوب لأن هذا هو الغرض لا أكثر، أن يوارى فيجتنب من رائحته مثلا، أو أن يوارى فتحفظ حرمته بأي داع كان ذلك وبأي قصد يحصل هذا المعنى، ولذلك يجتزى به. في المقدمة كمثال إذا كانت توصلية مثل تطهير الثوب للصلاة، يقال نفس الكلام، الغرض منها حصول الحالة الخاصة في الثوب بأي نحو كان، فلو فرض أنه أريق الماء صدفة بلا أي قصد على الثوب فأصابه على الوجه المطهر، صب هكذا عليه صبا مزيلا للنجاسة، أو كما قلت في مثال سابق كنت ممن يسير في نومك فخرجت إلى صحن الدار وأخذت إبريق الماء وصببت الماء على الموضع النجس من الثوب، كل ذلك وأنت نائم، يتحقق الغرض، تحصل هذه الطهارة ما دام غرضا توصليا. ولأجل ذلك يجتزى في مورد التوصلي حتى بالفرد المحرم، فمن ركب إلى الحاج على دابة مغصوبة وقعت المقدمة منه محرمة، ولكن عندما يصل إلى مكة على هذه الدابة يقال له حج، ولا يقال عد إلى بلدك واركب دابة مباحة ليكون الفرد غير محرم، لا يقال هذا. نعم مطلوب من الأول ألا يرتكب الحرام، لكن لو عصى وفعل الحرام فما أتى به من هذه المقدمة يجزي. إذن الاجتزاء بالمقدمة كما غير المقدمة من التوصليات لا يدل على وقوع هذا الفعل على صفة الوجوب. كيف؟ والاجتزاء يجتمع مع وقوعه على صفة التحريم كما في الفرد المحرم. فلعل الشيخ عندما التزم بالاجتزاء في المقدمة غير العبادية بإتيانها من دون قصد التوصل أراد مثل هذا المعنى، الاجتزاء من جهة أنه بإتيانها كيفما اتفق يتحقق غرضها، هذا الغرض التابع له أمرها الناشئ منه الملازم له حدوثا وبقاء. إن كان فيها غرض لازم التحصيل يحدث لأجله الأمر ويبقى ما دام الغرض باقيا على حاله لم يحصل، ويسقط بتحصيل الغرض واستيفائه، الأمر تابع للغرض حدوثا وبقاء. فإذا كان غرض هذه المقدمة يحصل بإيقاعها كيفما اتفق فمن الطبيعي أن يسقط حينئذ أمرها لأنه تابع للغرض، ومن الطبيعي حينئذ أن يجتزى. لكن لا يعد الآتي بالمقدمة كيفما اتفق مطيعا وممتثلا، الامتثال شيء آخر، الامتثال والتعبد الذي يترتب عليه الثواب هو أن تأتي بالعمل التوصلي على وجه القربة بقصد أمره، طبعا في خصوص المقدمة لأن أمرها غيري والأمر الغيري قلنا لا يصلح في نفسه منشأ للعبادية فلا بد أن يصحح بنحو آخر، لكن على وجه العموم الامتثال والتعبد يحتاج إلى القربة وقصد الأمر. ولكن لو أتي بهذا الشيء كيفما كان وبأي وجه كان فلما كان غرضه توصليا أي غرضا يتحصل ويتحقق بإتيانه كيفما اتفق فإن هذا الإتيان يحصل الغرض، وإذا حصل الغرض يسقط الأمر قهران لأن الأمر معلول الغرض. إذا سقط الأمر لابد من الاجتزاء من دون أن يعد مطيعا ومستحقا للثواب حتى في التوصل النفسي. فلعل الشيخ من هذا الباب يقول بالاجتزاء لا من باب أن فيها ما يقتضي وقوعها على صفة الوجوب، لتجعل ذلك شاهدا على ما قلت من عدم دخالة قصد التوصل في الوقوع على صفة الوجوب. إن قلت هكذا قلنا في الجواب: الاجتزاء بها مع أنها وقعت من دون قصد التوصل دليل على أن الغرض قد تحقق بها، وإذا كان الغرض قد تحقق فمقتضي الوقوع على صفة الوجوب موجود، لأن الغرض هو الذي لأجله أوجبت، وما يحصله هو الذي يكون مصداق ما أوجب، مصداق الواجب. أساسا يطلب الشيء لأجل الغرض، فما يحصل الغرض هو مصداق الواجب، فما اشتمل على الغرض فيه المقتضي للاتصاف بالوجوب بلا فرق بين ما وقعت محرمة وبين غيرها. حتى المحرمة كالسفر على الدابة المغصوبة إلى الحاج فيها هذا المقتضي، ولذلك يجتزى بها ولا يقال عد واركب دابة مباح. هذا الاجتزاء دليل وجود الغرض. إذن كل المقدمات وإن لم يقصد بها التوصل، وحتى ما وقع منها على صفة الحرام، والكلام في غير العبادية، كلها فيها الغرض، ولأجل ذلك اجتزي بها واجتزى الشيخ بها. نعم، هناك فرق بين المحرمة وغيرها، فالمحرمة كما فيها مقتضي الاتصاف بالوجوب وهو الغرض الذي لأجله يؤمر بها وإن لم يؤمر بها فعلا، هنا فيها أيضا مقتضي وملاك التحريم، والمفروض أنه أقوى من ملاك الوجوب وغالب عليه، ولذا اتصفت بالفعل بالتحريم. ركوب الدابة المغصوبة إلى الحاج من جهة، ومن حيث يحصل غرض المقدمة ويوفر إمكانية الحاج، فيه مقتضي الوجوب، لكن من جهة أخرى ومن حيث كونه غصبا وتصرفا في مال الغير في مقتضي التحريم، فما كان فيه المقتضيان يتزاحمان. وإذا كان أحدهما غالبا على الآخر كان الحكم الفعلي تابعا للغالب، ولما كان ملاك الغصب أقوى من ملاك المقدمية للحاج مع عدم الانحصار، هسه مع الانحصار بحث آخر، لكن مع ذلك حتى مع الانحصار يقول إذا لم يكن طريق إلى الحاج إلا عبر الدابة المغصوبة فإنه لا يسوغ مثلا، يسقط الحاج. وليس الحاج يعني شيئا بهذه الأهمية ليكون على حساب التصرف في مال الناس. نعم، لو كان طعام الناس وأنت محتاج إليه لحفظ نفسك فحفظ النفس أهم، يكون مقتضي الوجوب أقوى. على كل في الفرض مقتضي التحريم أقوى فغلب واتصفت فعلا بالحرمة، فمقتضي الاتصاف بالوجوب موجود، لكن المانع عن تأثير هذا المقتضي أيضا موجود، وهو مقتضي التحريم المزاحم الغالب. لذلك لا تقع على صفة الوجوب ولا تقع إلا على صفة التحريم. وأما غير هذه مما لا يقع على صفة التحريم فليس فيه إلا مقتضي الوجوب، وهو الغرض المقدم، ويخلو من المزاحم والمانع وهو مقتضي التحريم، فتتم فيه العلة للتأثير. مقتضي الاتصاف بالوجوب موجود، والمانع عن تأثير هذا المقتضي وهو مقتضي التحريم مفقود، فتتم العلة لتأثير الوجوب، فلا بد أن يقع مثل هذه المقدمة على صفة الوجوب. وإذا كان كذلك يقع واجبان، وقد فرضنا أنه أتي بها من دون قصد التوصل، كشف ذلك عما قلنا من عدم دخالة قصد التوصل في الوقوع على وجه الوجوب. هذا الذي ذكرته بعنوان قد يقال كذا ونقول كذا كجواب عليه، لعله هو الذي أشار إليه المصنف بالأمر بالفهم. على كل، النتيجة أنه لا دخل لقصد التوصل في الغرض المقدم الذي ينشأ عنه الأمر والإيجاب، وبالتالي لا دخل لقصده في مقام الإطاعة والامتثال، اتيان متعلق الأمر في وقوع ما أتى به على صفة الوجوب. نعم، كما قلت لك عند الشيخ اعتبر ذلك، أي قصد التوصل في خصوص المقدمة العبادية لخصوصية، وذلك لأنه صحح عباديتها من جهة أحد وجهين، كلاهما تبتني العبادية فيه على قصد الأمر الغيري، وقصد الأمر الغيري يستلزم قهران، قصد التوصل بمتعلقه إلى الغير لا ينفكان. لا معنى لأن تأتي بشيء بقصد أمر الغير، أي إطاعة للأمر الذي تعلق به غيريا، ولا تأتي به بقصد التوصل إلى الغير، فإن هذا لازم لذاك، لما قلت من أن الأمر الغيري أمر بالشيء لأجل الغير، وقصده قصد إلى متعلقه، أي إلى الشيء من حيث هو لأجل الغير، أي من حيث هو موصل للغير. لذلك قلت في بعض الكلام لعله يكون قصد التوصل بها عين قصد الأمر الغير، أو نائما في بطن قصد الأمر الغير، لأنه شيء خارج عنه. وإن لم نقل بهذا فلا أقل من أنه أمر خارج عن لكن لازم له. إذا أردت أن تكون قصدت الأمر الغيري لا يتحقق هذا إلا بقصد التوصل بمتعلق هذا الأمر الغيري إلى الغير. لما بنى العبادية على قصد الأمر الغيري في الطهارات الثلاث تحتم عليه أن يقول باعتبار قصد التوصل فيها وأنها لا تقع على صفة الوجوب إلا إذا اشتملت على قصد التوصل لهذه الخصوصية، ولولا ذلك ولو أنه صحح العبادية من غير جهة تلزم باعتبار قصد الأمر الغيري كما صنع المصنف، لما كان حاجة إلى قصد التوصل حتى في المقدمة العبادية، وكان لابد أن يجتزي في العبادية أيضا بما لا قصد توصل معها، كما اجتزى كذلك في غير العبادية. ولأجل ذلك عند المصنف لا يعتبر قصد التوصل لا في غير العبادية ولا في العبادية، أما في غيرها فلأنه كما بينا الملاك والغرض الذي لأجله تطلب لا دخل لقصد التوصل فيه، ولذا تجد أن الشيخ نفسه اجتزى هنا. أما في العبادية فلأنه صحح عباديتها من غير جهة الأمر الغيري الذي يستلزم اعتبار قصد ضرورة قصد التوصل معه، فلا يعتبر في المقدمة عنده قصد التوصل حتى في العبادية منها. إذا تبين هذا يأخذ في بيان ما هي الثمرة بين كلامه وكلام الشيخ في المقدمة بين القولين، فيقول بناء على ما ذكرنا من عدم مدخلية قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، وإنما هو معتبر فقط وفقط عند الشيخ في خصوص العبادية باعتبار ارتكاز عباديتها إلى قصد أمرها الغيري، بناء على هذا في المقدمة العبادية لابد عنده في التي تقع على صفة الوجوب من قصد التوصل، هذا قلنا، ومن دونه لا تقع على حكم الوجوب حتما، عندنا لا يحتاج إلى ذلك، هذا واضح. في غير العبادية هو قال إن المقدمة غير العبادية إذا وقعت من دون قصد التوصل بغض النظر أنه يجتزى بها كما قال سابقا، لكن على أي حكم تقع، على أي صفة؟ قال تقع محكومة بالحكم الثابت لها سابقا قبل طرو ما يوجبها، بمعنى أنه لو فرضنا أنه كان هناك غريق، شخص يغرق في النهر وأنت تراه، وإنقاذه واجب باعتبار أنه مؤمن، وكان الوصول إليه في الوقت المناسب الذي يمكن معه الإنقاذ يتوقف على المرور بأرض مخصوبة تفصل بينك وبين الشط، وحكم المرور في الأرض المخصوبة في نفسه هو التحريم لأن الغصب حرام، وبملاحظة أن المرور الآن مقدمة لإنقاذ المؤمن الواجب الإنقاذ، يعرض على هذه المقدمة ما يقتضي اتصافها بالوجوب، يعني يكون فيها أيضا ملاك الوجوب كما فيها ملاك التحريم، بل وحيث إن إنقاذ المؤمن وجوبه أقوى ملاكا من تحريم الغصب، يتصف هذه المقدمة فعلا بالوجوب، لكن تكون هذه المقدمة فعلا واجبة، لكن عند الشيخ هذه مقدمة توصلية، ويعتبر عنده في كل المقدمات قصد التوصل، إنما تقع على صفة الوجوب إذا دخل الأرض المخصوبة بقصد التوصل بذلك إلى إنقاذ المؤمن. وأما إذا دخل الأرض المخصوبة لا بقصد التوصل إلى الإنقاذ الواجب، فهذه حتما لا تقع على صفة الوجوب لفقد الشرط الذي اعتبره في هذه الصفة. لكن على أي صفة تقع؟ يقول تقع على صفة حكمها السابق الثابت لها قبل طرو مقتضى إجابة، الذي هو في الفرض التحريم. ما دامت وقعت بلا قصد التوصل تقع هنا على صفة التحريم. مصنف يقول على كلامنا لا تقع هذه على صفة التحريم، لكن ليس هكذا على الإطلاق، بل على تفصيل يحتاج إلى توضيح لم يعد الوقت اليوم واسعا له، أتركه إلى الغد. قال: وهل يعتبر في وقوعها أي المقدمة على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بها بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه شيخ الأنصاري بعض أفاضل مقرري بحثه؟ هل يعتبر هذا؟ أو يعتبر ترتب ذي المقدمة الإيصال الفعلي على المقدمة بحيث لو لم يترتب عليها يكشف عدم الترتب هذا عن عدم وقوع المقدمة مصداقا للواجب وعلى صفة الوجوب كما زعمه صاحب الفصول قدس سره؟ هل يعتبر هذا أو ذاك؟ أو لا يعتبر في وقوعها كذلك على صفة الوجوب شيء منهما من الأمرين، لا قصد التوصل ولا الإيصال الفعلي؟ يبدأ أولا بالحديث حول رأي الشيخ، يقول الظاهر عدم الاعتبار فيهما جميعا، لكن هذا رأي الشيخ. أما عدم اعتبار قصد التوصل خلافا للشيخ، فلأجل أن الوجوب لم يكن بحكم العقل إلا لأجل المقدمية والتوقف، تقول ولا. ولماذا الحديث عن الوجوب بحكم العقل والمقدمة على الملازمة واجبة شرعا وفي غير مورد واجبة شرعا ببيان مستقل من قبل الشارع؟ وذاك الوجوب الشرعي الغيري أيضا ناشئ من حكم العقل، من وجوبها عقلا، واضح؟ فالوجوب لم يكن بحكم العقل الذي هو المنشأ حتى لإجابها الشرعي إلا لأجل المقدمية والتوقف بهذا المناط. الآن نحن ننظر في هذا المناط هل فيه قصد التوصل؟ يقول ومن الواضح أو عدم دخل قصد التوصل فيه في هذا الملاك في التوقف والمقدمية واضح، توقف الواجب على المقدمة بأي معنى؟ من دونها لا يتم، وبفعلها يتوفر إمكان تحقيقه. طيب بفعلها مع قصد التوصل يتوفر إمكان تحقيقه، بفعلها من دون قصد التوصل أيضا يتوفر إمكان تحقيقه. إذن مناط ما هي به مقدمة وهو التمكين بها من ذي المقدمة لا دخل لقصد التوصل فيه. ولذا اعترف الشيخ نفسه بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك أي التوصل لكن في غير المقدمات العبادية. لحصول ذات الواجب، ما هي ذات الواجب؟ ما به التمكن وحصل من دون قصد التوصل فيجتزأ. فيكون بناء على هذا، وإذا كان يجتزى به فيكون قصد التوصل غير معتبر في الاتصاف بالوجوب. لذلك يقول: فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة بلا مخصص، يعني بلا دليل على هذا التخصيص. فافهم، قد تقول اجتزاء الشيخ لا يدل على أنها تقع على صفة الوجوب. الاجتزاء لا يستلزم أن يكون ما وقع متصفا بالوجوب، فإنه يجتمع حتى مع المتصف بالتحريم. في الجواب نقول: الاجتزاء يدل على وجود الغرض. الفرق بين المتصف بالتحريم وغيره أن في المتصف بالتحريم مانعا يزاحم تأثير الغرض الذي هو المقتضي، وهو ملاك التحريم الغالب. أما في غيره فهذا المانع مفقود فيؤثر المقتضي، فلا بد في غير ما اتصف بالتحريم أن تقع على صفة الوجوب. نعم، يبقى المسألة في العبادية. لذلك يقول: نعم، إنما اعتبر ذلك، أو هو اعتبر ذلك، أي قصد التوصل، في الامتثال، في تحقق الامتثال وإطاعة العبادية. ليش؟ لما عرفت من أنه بنى عباديتها على قصد أمرها الغير بأحد الوجهين المتقدمين، ولا يكاد يكون الآتي بالمقدمة بدون قصد التوصل ممتثلا لأمر الغير الذي هو لابد منه وهو منشأ عباديتها. لسه هذه الزيادات مصنف يقحمها أحيانا، المطالب دقيقة وأحيانا معقدة ولا تحتاج إلى هذه الإقحامات. على كل، لا يعد الآتي، لا يكون الآتي بها بدونه ممتثلا لأمر المقدمة وآخذا، حتى يبين لك لمنشأ الثواب مثلا، وهذا اتيان بمقدمة وامتثال لأمر غيري، والأمر الغيري مثلا امتثاله بنفسه ليس منشأ للثواب. من الوجوه التي توجه استحقاق الثواب على بعض المقدمات هو هذا كما ذكرناه في أول الكلام، أن الاتيان بالمقدمة يعد شروعا في ذيها، وبلا شك ذوها يستحق عليه الثواب مثلا. فلا يكاد يكون الآتي بها بدون قصد التوصل ممتثلا لأمرها، أي وآخذا شارعا في امتثال الأمر بذيها. ولعل في العبارة إشارة إلى المسلكين في توجيه استحقاق الثواب على المقدمة. مرة تقول كما أشار سابقا: الثواب على نفس المقدمة، ومرة تقول الثواب لا على نفس المقدمة، على ذي المقدمة. يعني هذا الذي ورد في الأخبار مثلا: من مشى في زيارة الحسين كان له بكل خطوة كذا. قلنا إنه يمكن الالتزام بأن الثواب على نفس المقدمة كما هو ظاهر الأخبار، ويمكن أن يقال إن الثواب ليس على نفس المقدمة، على ذي المقدمة. زيارة نفسه مثلا فيها كذا ثواب، وفيها هذه الزيادة التي جاءت في أخبار المشي، أوجب هذه الزيادة في هذه الزيادة فيها المقدمة المشي. لما؟ لأن العمل مع المقدمة يكون صعبا وشاقا فيدخل تحت عنوان أشق وأحمز الأعمال وأفضل الأعمال أحمزها فيزداد ثوابه، لعل العبارة لإشارة إلى هذين. فلا يكاد يكون ممتثلا لأمرها على توجيه كون الثواب لها، ولا يكاد يكون آخذا في امتثال الأمر بذيها فيثاب بثواب أشق الأعمال على تقدير كون الثواب على ذيها، لكن هي السبب في زيادته. إذن إلى هنا ماذا قلنا؟ لا يعتبر قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب. إذا كان لا يعتبر، فإذا أتى بالمقدمة خف العبادية عند الشيخ لا تقع على صفة الوجوب، عندك تقع على صفة الوجوب. في غير العبادية مثلا يقول إذا لم يقصد بها التوصل أيضا تقع عندي على صفة الوجوب، ولا تقع كما قال الشيخ على الحكم السابق الثابت لها لولا طرو ما يقتضي وجوبها. هذا يأتي لاحقا، والحمد لله رب العالمين.